أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. وبعد أن تقدم الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، يتجه البحث نحو السؤال عن أنه أي هذين الظهورين هو الذي يكون مصبا وموضوعا للحجية. هل الظهور الذاتي هو موضوع الحجية أم الظهور الموضوعي هو موضوع الحجية؟ صحيح أن الظهورين قد يتطابقا كما عرفنا بأن يكون الظهور الحاصل لدى شخصان هو عين الظهور الذي تعطيه أو يعطيه واقع اللغة، ولكن هذين الظهورين قد يختلفان أو كثيرا ما يختلفان. وحينئذ فأيهما هو المركز للحجية؟ أيهما هو الحجة؟ أيهما هو الذي يعول عليه في استكشاف مراد المتكلم؟ هل الظهور الحاصل لدى كل مكلف، لدى كل سامع، أم الظهور بحسب الواقع الموضوعي للغة؟ إذن هذا هو ما أراد المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يعالجه في هذا البحث. وفي هذا المجال يؤسس المصنف لنكتة عامة في باب الظهورات. حاصل هذه النكتة العامة أن باب الحجج وباب الظهورات بشكل عام هو باب عقلائي، فالحجية التي تثبت في هذا الباب، في باب الظهورات، هي قطعا ويقينا ليست من مصادق، ليست من مصادق الحجج التعبدية التي تكون مجعولة لنكتة تعبدية محضة، وإنما هي من الحجيات ومن الأحكام التي يجعلها العقلاء ويجعلها الشارع المقدس لنكتة كاشفية نوعية. إذا كان الأمر كذلك، بنجيب الكتاب شخطان طيب. إذا كان الأمر كذلك فإن الحجية لا يمكن أن يكون مركزها هو الظهور الذاتي، لأن الظهور الذاتي عرفنا أنه يختلف بين الأفراد. فأي ظهور حينئذ هو الذي يجعل حجة؟ هل هو الظهور الحاصل عندي أنا أو الحاصل عندك أنت؟ هل هو الظهور الحاصل لدى هذا السامع أم هو الظهور الحاصل لدى ذاك السامع؟ لو كان المدار على الظهور الفردي فإن العقلاء لا يميزون بين الظهور الحاصل عند فلان وبين الظهور الحاصل عند فلان. إذن لو كان باب الحجية هو باب الحجية التعبدية، لو كانت الحجية مجعولة بنكتة التعبد المحض، لأمكن أن يقال إن الشارع مثلا تعبد بهذا الظهور الفردي دون ذاك. لكن المفروض أن المعيار في ثبوت الحجية وأن تمام الميلاد لثبوت الحجية في باب الظهورات هو هذه الكاشفية النوعية، الكاشفية عند نوع العقلاء. وحينئذ فيكون مركز الحجية هو الظهور الموضوعي، لأن الظهور الموضوعي هو الظهور عند نوع العقلاء. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام الفهم والتفهيم وفي مقام المحاورة إنما يلقي الكلام على أساس الأسس العامة للتحاور بحسب تلك اللغة، لا على أساس الظروف الشخصية لهذا السامع أو الملابسات الخاصة التي تحيط بذلك السامع. أصلاً أخذ في عنوان المحاورة، في عنوان الفهم والتفهيم، أن يكون قائماً على أسس مشتركة يتفاهم عليها أبناء اللغة، يعتمدون من خلالها لغة موحدة وأساليب موحدة وقواعد مشتركة. فالحوار دائماً يكون ناظراً إلى هذه الأسس وهذه القواعد وهذه المبادئ المشتركة. وهذا يعني أن كل متكلم فهو لا يلقي الكلام على حسب ذهنية خاصة لدى السامع، بل يلقي الكلام على حسب الذهنية العرفية وما تتلقاه الذهنية العرفية من الكلام. إذن فكل متكلم فهو يفترض أنه يلقي كلامه للعرف العام، فيخضع فهم كلامه حينئذ لقواعد الفهم العرفية العام. وهذا يعني أن الظهور الذي هو المدار في الحجية، أن الظهور الذي هو مركز الحجية إنما هو الظهور الموضوعي للظهور الذاتي. إذن لو فتحنا باب التعبد المحض في مسألة الظهورات لأمكن أن يقال إن الشارع يختار ظهورا عند فرد معين ويتعبدنا بالعمل بهذا الظهور، لكن المفروض أن باب الظهورات ليس باب التعبد، وإنما هو باب الأمارات الظنية العقلائية المعتمدة عند العقلاء بنكتة الكشف وبنكتة غلبة الإصابة للواقع. وحينئذ فلا يكون النظر إلى ظهور فردي دون ظهور فردي آخر، فيتعين أن نعتمد ظهورا موحدا، الظهور الثابت، الظهور النوعي، وهو الظهور الموضوعي ليس غير، فهو مركز الحجية. إذن على مستوى تحديد موضوع الحجية نستطيع أن نقول إن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي للظهور الذاتي. ولكن هل تنحل المشكلة تماما بهذا البيان؟ هذا تحديد البدوي لمركز الحجية أو لموضوع الحجية وحصرها بالظهور الموضوعي تواجهه مشكلة مستعصية، إذ يقال سلمنا أن الظهور الموضوعي النوعي هو مركز الحجية ومصبها وهو المعول عليه في استكشاف مرادات المتكلمين، ولكن أنى لنا بالوصول إلى الظهور الموضوعي؟ عندنا مشكلة حقيقية في المقام، أن ما يحصل لدى كل واحد منا بحسب اصطلاح الأصولي إنما هو الظهور الذاتي للظهور الموضوعي، فما يحتك به كل واحد من السامعين والفاهمين إنما هو الظهور الذاتي الحاصل لدى كل واحد منهم. فكيف نحرز أن هذا الظهور الذاتي على طبق ذلك الظهور الموضوعي؟ الظهور الموضوعي هو الواقع الذي قد نصيبه وقد لا نصيبه، فكيف نحرز أننا أصبناه أو أننا لم نصبه؟ ما هي المعايير التي يجب اعتمادها لمعرفة أن الظهور الفردي عند كل واحد منا يكون مصيبا للظهور الموضوعي أو لا يكون مصيبا للظهور الموضوعي؟ بعبارة أخرى، تعيين مركز الحجية في الظهور الموضوعي ليس مجديا، فإن الظهور الموضوعي لا سبيل إلى إحرازه، وما يتعامل معه المكلف، ما يتعامل معه السامع إنما هو الظهور الفردي الحاصل ذلك. بعبارة ثالثة، الإشكال هكذا، أن ما هو حاصل لدى كل واحد منا وهو الظهور الذاتي ليس بحسب الفرض، هو موضوع الحجية ليس مصبا للحجية، وما هو موضوعا ومصب للحجية وهو الظهور الموضوعي ليس بحاصل، فما هو حاصل غير حجة وما هو حجة غير حاصل. فمجرد أن يدعى أن مصب الحجية أو أن الحجية انصبت على الظهور الذاتي، هذا لا يحل لنا المشكلة، تبقى المشكلة قائمة بحالها. إذ كيف لنا أن نحرز الظهور الموضوعي؟ هذا يكون من باب الإحالة على المجهول حينئذ. وقطعا ويقينا لا يمكن أن يكون العقلاء في مقام فهم الكلام يعولون على المجهول. مفروض أن الظهور هو الذي به نستكشف مراد المتكلم. ما دام الظهور الموضوعي غير حاصل غير معلوم، غير معلوم ليست عبارة دقيقة، غير حاصل لدى كل سامع، وإنما الذي يحصل لديه هو الظهور الذاتي، فالإحالة على الظهور الموضوعي لاستكشاف مراد المتكلم إحالة على ما هو غير حاصل غير مدرك لا تشعر النفس به، إحالة على المجهول. لا يمكن استكشاف شيئا بواسطة مجهول. على هذا الأساس فتثار الإشكالية حينئذ من ناحية أخرى. المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا السؤال أو هذه الإشكالية بأن علينا أن ندقق في دور الظهور الذاتي. ما هو الدور الذي يؤديه الظهور الذاتي؟ لماذا نحتاج إليه؟ نفينا أن يكون الظهور الذاتي هو مركز الحجية لا يعني أن الظهور الذاتي لا مدخلية له في الحجية. نحن وإن كنا جعلنا الحجية أو جعلنا مصب الحجية والظهور الموضوعي، لكن هذا لا يعني أن الظهور الذاتي يجب استبعاده تماما وأنه لا مدخلية له أصلا. كل ما أردناه من عدم كون الظهور الذاتي هو الحجة أو هو مركز الحجية هو أن الظهور الذاتي ليس هو الذي يعول عليه في استكشاف المراد، لكن هذا لا يعني أن بالإمكان الاستغناء عن الظهور الذاتي، بل للظهور الذاتي دورا مفصليا جوهريا فلا يمكن الاستغناء عنه. ما هو هذا الدور الذي يؤديه الظهور الذاتي؟ الظهور الذاتي الذي يحصل لدى كل سامع، هذا الظهور وإن لم يكن هو موضوع الحجية لكنه هو الذي ينقح لنا موضوع الحجية. فإن دور الظهور الذاتي كما أشرنا في الدرس السابق أن يكون كاشفا عن الظهور الموضوعي. فكل واحد منا إذا ألقي عليه كلام ما فإنه يفهم من هذا الكلام معنى معينا. هذا الفهم الذي تكون لديه يسمى ظهورا ذاتيا. هذا الظهور الذاتي نحتمل أن يكون ناشئا من ملابسات خاصة من ظروف فردية. يحتمل كل واحد منا أن الذهنية الخاصة التي لديه هي التي جعلته يفهم هذا المعنى من الكلام، لكن هذا الاحتمال مرجوح بنظر العقلاء، هذا الاحتمال نادر الحصول بنظر العقلاء. العقلاء في حياتهم في محاوراتهم يبنون على أن ما يفهمه كل واحد منهم في مقام المحاورة في مقام الفهم والتفهيم مطابق لما هو الظهور الموضوعي أو لما هو الواقع الموضوعي للغة. ماذا يريد المصنف أن يقول؟ يريد أن يقول إن سيرة العقلاء جارية على الاعتماد على الظهور الذاتي لتعيين الظهور الموضوعي، فإن كل عاقل يشك في أن الظهور الفردي الذي لديه هل هو مطابق للفهم المنسجم مع واقع اللغة أو ليس مطابقا للفهم المنسجم، يتشكل لديه ظن بأن ما فهمه هو شخصيا من الكلام هو ما يفهم من الكلام بحسب واقع اللغة. فهذا الظن الحاصل غالب المصادفة للواقع، والاحتمال الذي على خلافه نادر الحصول ونادر المطابقة للواقع، فينفى هذا الاحتمال ببركة هذه السيرة العقلائية الجارية، وهي سيرة غير مردوع عنها. وحينئذ فالظهور الذاتي لا يستغنى عنه بحال من الأحوال، لأنه من دون الظهور الذاتي سوف لن نتمكن من تعيين الظهور موضوعي. فالظهور الذاتي هو يعين لنا الظهور الموضوعي، والظهور الموضوعي هو الذي يعول عليه في مقام فهم مراد المتكلم. إذا شوف كل فهم خاص لدى كل واحد منا، فإننا ما لم نعلم أنه مستند إلى ملابسات خاصة بفاهم هذا الكلام، بصاحب هذا الفهم، فإننا نبني على أن هذا الظهور هو الذي تعطيه واقع اللغة. كل واحد من أبناء اللغة يفترض أنه متمرس في اللغة، يفترض أنه ابن هذه اللغة، وأنه لا يصعب عليه إدراك معاني ومضامين هذه اللغة ودلالات هذه اللغة. هذا مرتكز في داخل ذهن كل متكلم عرفيا وكل سامع عرفيا. فالظهور الذي يحصل عندي أو عندك ما لم أعلم بأنه مستند إلى ملابسات خاصة، إلى مناسبات فردية، فإنني أبني على أن هذا الظهور هو الذي ينبغي أن يفهم بحسب واقع اللغة. وهذا يعني أننا ندعي قيام سيرة عقلائية على العمل بالظهور الذاتي لاستكشاف الظهور الموضوعي. فالظهور الذاتي هو البوابة للوصول إلى الظهور الموضوعي، والظهور الموضوعي هو الكاشف عن المراد. فحينئذ هذا الإشكال المتقدم، وهو أن ما هو حاصل غير حجتان وما هو حجة غير حاصلان، لم يعد له وقعا، لأن الظهور الموضوعي غير حاصل بنفسه، لكنه حاصل بالظهور الذاتي. فلا نسلم أن ما هو حجتان ليس بحاصل، بل هو حاصل ومدرك بواسطة نستكشفه بالظهور الذاتي الذي يحصل لدى كل واحد منا. فإذا هذا الإشكال ليس بشيئا في حقيقة. ثم إن المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك كأنما كأنما أو قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى، فتحصل حينئذ أن الظهور الذاتي نبقى على العمل به ونبقى على اعتماده كاشفا عن الظهور الموضوعي، إلى أن نعلم بأنه مستند إلى مناسبات وملابسات خاصة. يعني ظرف العلم، ظرف العمل بالظهور الذاتي هو ظرف الشك في أن هذا الظهور هل هو مستند إلى فهم الخاص المحدود، أم هو مستند إلى فهم اللغة بشكل عام، فهم العرف بشكل عام. هذا هو الظرف الذي نعمل فيه بالظهور الذاتي. أما لو علمنا بأن هذا الظهور الذاتي الذي تشكل عندنا هو في حقيقة الأمر متأثر بملابسات خاصة، فمن الواضح حينئذ أن العقلاء لا يعملون بهذا الظهور الفرد، ويقطعون في هذه الصورة بمخالفته للظهور الموضوعي. فسيرة العقلاء إنما جرت على اعتماد الظهور الذاتي في ظرف عدم العلم بانتساب هذا الظهور إلى الفهم الخاص أو إلى الفهم اللغوي والعرفي العام. طيب، الآن بعد ذلك يطرح المصنف سؤالاً، أنه ما هو الفرق بين هذا الذي تسمونه هنا بالظهور الذاتي وبين التبادر الذي كنتم قد طرحتموه سابقا في مباحث أو في مسألة علائم الوضع والحقيقة. هذا البحث الذي لم يتعرض له المصنف هنا في الحلقة الثانية، في الحلقة الثالثة، وإنما كان تعرض له في الحلقة الثالثة. إذا تذكرون في مباحث الوضع ذكروا علامات للحقيقة، أول هذه العلامات ما هو؟ التبادر. ما الفرق بين هذا الذي تسميه لنا هنا أيها المصنف بالظهور الذاتي وبين ذاك الذي تسميه هناك بالتبادر؟ فإن التبادر جعل علامة على الوضع هناك، أما هنا فأنتم تجعلون الظهور الذاتي تجعلونه علامة على الظهور الموضوعي، لا على الحقيقة، لا على المعنى الموضوع له اللفظ. فهل هناك فرق بين البابين أو أنه لا يوجد فرق بينهم؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه بحسب ما يستفاد من جوابه أنه لا مانع عندنا ابتداء من أن نطلق على كل واحد من هذين الموضوعين، من هذين الأمرين، من أن نطلق عليه اسم التبادر أو اسم الظهور الذاتي. لا مانع من أن نقول هنا مثلا الظهور الذاتي تبادر، أو أن نقول هناك في مباحث علائم الحقيقة التبادر هو الظهور الذاتي. لا مشاحة في التسمية والاصطلاح. إن أردنا أن نفرق بينهما، هذه التفرقة يجب أن تتخطى عالم التسمية، يجب أن تتخطى الأسماء. إن كان هناك من فرق بينهما فقط عن ليس على مستوى الاسم والاصطلاح. على هذا الأساس لابد من الانتقال إلى التفرقة الجوهرية بينهما. حاصل ما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه من الفرق بينهما أن الظهور الذاتي الذي كنا نسميه بالتبادر وكنا نجعله علامة على الواضح لم يكن كاشفا عقلائيا، بل كان كاشفا وجدانيا يقينيا. تمسكنا بالتبادر لإثبات المعنى الوضعي لللفظ لم يكن تمسكا بطريق ظني عقلائيا أو بكاشفية نوعية عقلائية يمكن أن تصيب الواقع أو يمكن أن لا تصيبه، بل كان تمسكا بما هو دليل وجداني قطعي، بعبارة أدق تمسك بما هو برهان إني لإثبات الواقع، حيث كنا نقول إن هذا التبادر أو إن هذا المعنى المتبادر لماذا تبادر إلى الذهن؟ إما أن يكون تبادره إلى الذهن ناشئا من وجود القرينة، وإما أن يكون ناشئا من العلقة الوضعية. فلما لم نكن نجد قرينة وكنا نحرز أن هذا التبادر من حق الله، كنا نستفيد بالبرهان العقلي الإني أنه لا يمكن أن يكون هناك منشأ لهذا التبادر إلا العلقة الوضعية التي نشأت بين اللفظ والمعنى. هذان التصوران، تصور اللفظ وتصور المعنى، لماذا اقترنا في الذهن؟ كنا نقول هكذا: إما أنهما اقترنا بسبب وجود قرينة في الكلام، ولو قرينة حالية مقامية، وإما أنهما اقترنا في الذهن بسبب أنه توجد علقة وضعية بينهم. طبعا كنا نستبعد المناسبة الذاتية، نظرية مثلا عباد بن سليمان الصيمري، هذه النظرية كنا استبعدناها وأثبتنا بطلانها، فقلنا إما أن يكون ناشئا من مناسبة ذاتية، وإما أن يكون ناشئا من وجود قرينة، وإما أن يكون ناشئا من وجود علقة وضعية جعلية. بما أننا نفينا المناسبة الذاتية بالدليل القطعي، بما أننا أحرزنا قطعا عدم وجود القرينة، فلم يبقى هناك منشأ لهذا الاقتران بين التصورين إلا أن يكون بين اللفظ والمعنى علقة وضعية. الآن على الكلام فيه أن حقيقة العلقة الوضعية ما هي؟ هل هي مجرد اعتبار، أو هي تعهد، أو هي قرن أكيد، أو هي غير ذلك؟ ليس هذا مهما الآن. فإذا كاشفية التبادر عن المعنى الوضعي لم تكن كاشفية أمارية، لم تكن كاشفية ظنية عقلائية، بل هي كاشفية عقلية قطعية وجدانية. لا مكان فيها للاتفاق، لا مكان فيها للجعل والتعبد. وعلى هذا الأساس يتضح الفرق بين باب التبادر وبين باب الظهور الذاتي هنا. هذا الذي نسميه هنا ظهورا ذاتيا كاشفيته ليست كاشفية إنية، ليست كاشفية برهانية وجدانية، وإنما هي كاشفية أمارية تتكئ وتستند على هذه السيرة العقلائية التي تحدثنا عنها، وهي سيرة العقلاء الجارية على اعتبار الظهور الذاتي كاشفا عن الظهور الموضوعي. فنحن ما ندعيه في المقام أن غاية ما يحصل لنا هو ظن بأن هذا الظهور الذي حصل لدينا هو نفسه الظهور الذي يفهمه النوع العام، نوع العقلاء بشكل عام. فإذا هذه هي التفرقة بين هنا. شوف شوف كيف يعني باليقين الآن. شوف اصبر قليلا. طيب حتى ندقق المسألة أكثر، حتى ندقق المسألة أكثر، نحن هنا في باب الظهور الذاتي ما يعنينا هو أن نستكشف مراد المتكلم، لا أن نستكشف المدلول الوضعي. مراد المتكلم تارة يكون هو المعنى الحقيقي فيستغني عن إقامة القرينة، وأخرى يكون هو المعنى المجازي فيحتاج المتكلم معه إلى نصب القرين. فنحن هنا لا نهتم ولا نبالي بأن التبادر، بأن هذا الظهور الذاتي هل هو مستفاد من حق اللفظ أو أنه مستفاد من اللفظ بمعونة القرائن. لا يعنينا في المقام أن ننفي نشوء هذا الظهور من وجود القرينة، لا يعنينا أن ننفي احتمال وجود القرينة في الكلام. ما يعنينا في المقام هو أن هذا الظهور كيف نستكشف به مراد المتكلم، سواء أراد المعنى الحقيقي أم أراد المعنى المجازي. حينئذ في باب الظهور الذاتي هنا الذي نستكشف به الظهور الموضوعي، نقول هذا الظهور إما أن ينشأ، إما أن يكون ناشئا من أساليب اللغة ومن قواعد اللغة ومن مبادئ اللغة، يعني من إما أن يكون مطابقا للظهور الموضوعي، وإما أن يكون ناشئا من ملابسات خاصة. العقلاء في مقام احتمال نشوء فهمهم من ملابسات خاصة ومن ظروف خاصة يرون أن هذا نادر الحصول جدا، وبالتالي فيظنون بعدم نشوء كل فهم لديهم من هذه الملابسات الخاصة فيبنون على عدمه. فلذلك كنا نقول إنها كاشفية ظني. نعم شيد الصدر ذكر في البحوث أنه أحيانا قد نجمع القرائن بحيث تفيدنا بحساب الاحتمال للقطع بأن هذا الظهور الذاتي الذي تشكل لدينا هو على طبق ذلك الظهور الموضوعي الذي يكون كاشفا عن مراد متكلم. جيد، فإذن يمكن أن نعتمد على مراكمة القرائن للوصول إلى قطع، لكن حينئذ كاشفيته ليست كاشفية برهانية، وإنما هي كاشفية من باب العلم بأنه يوجد تطابقا بين هذا الذي فهمناه وبين واقعه وبين الفهم اللغوي الواقعي الذي كنا نسميه بالظهور الموضوع. فيبقى هناك فرق حتى في هذه الصورة بين التبادر وبين الظهور الذاتي. في التبادر ندعي وجود ملازمة عقلية برهانية هي الملازمة بين العلة والمعلول، أما هنا لا ندعي وجود مثل هذه الملازمة. ما عندنا ملازمة بين أن كل ما فهمته أنا يجب أن يكون مطابقا للفهم الواقعي أو للظهور الموضوع. فحينئذ عمدة الفرق بين البابين ماذا تصبح؟ أننا في باب التبادر ننفي نشوء المعنى المتبادر أو نشوء التبادر، ننفي نشوءه من القرائن فيتعين أن يكون مستندا إلى العلقة الوضعية. أما في المقام نحن لا يعنينا أن ننفي احتمال نشوئه من القرائن، فإن القرائن دخيلة في تعيين المراد هنا. حتى لو كان الظهور حتى لو لم يكن الظهور حقيا مستندا إلى حق اللفظ، فإنه يستطيع أن يكشف عن واقع مراد متكلم، بالإضافة إلى أنه هنا ظهور عقلائي. حتى يعني مراكمة القرائن والوصول بها إلى يقين على طريقة حساب الاحتمال هذه أيضا طريقة عقلائية. إذن هذا خلاصة ما ذكره المصنف في مقام التفرقة بين هذين العنوان. ثم ينتقل بعد ذلك لتعميق آخر للمطلب تحت عنوان الظهور الموضوعي في عصر النص. الآن عرفنا أن موضوع الحجية والظهور الموضوعي للظهور الذاتي، ولكن نتساءل هل الظهور الموضوعي للغة ظهورا ثابتا منذ الأزل وحتى الأبد؟ هل هو ظهور واحد لا يقبل التعدد إطلاقا، لا حدوثا ولا بقاء؟ هذا الافتراض افتراض ينشأ من الجهل بطبيعة اللغة وبماهية اللغة بشكل عام، مش بس اللغة العربية. اللغة بحسب ما تطبق عليه الدراسات، اللغة ليست كائنا جامدا لا روح فيه، بل اللغة كائن حي يخضع للظروف ويتأثر بها، قد ينشط تارة وقد يخمل تارة أخرى. الظواهر اللغوية ليست كلها على نفس الوتيرة، ليست الظواهر اللغوية تختلف وتتبدل بين عصر وآخر وبين عرف وآخر وبين مجتمع وآخر. إذن لو كانت اللغة كائنا جامدا لا حياة فيه، لا يتأثر بالمجتمعات والثقافات والعادات وما شاكل ذلك، لكنا نستطيع أن نفترض ظهورا موضوعيا واحدا. هذا الظهور الموضوعي الواحد لا يفرق فيه بين عصر وآخر، ولا بين مجتمع وآخر، ولا بين ثقافة وأخرى. وحينئذ نستطيع أن نقول الحجة إنما هو الظهور موضوعي، عليكم أن تكتشفوا عندنا شيء واحد ثابت لا يتبدل لا يختلف ولا يتخلى، وهو الظهور الموضوعي، عليكم أن تحرزوا هذا الظهور الموضوعي حتى تستكشفوا مراد المتكلم. لكن الأمر ليس كذلك كما هو واضح، بل ألا نشوف مثلا في بعض العصور كان مثلا كان السجع واعتماد المحسنات البديعية في الكلام مثلا كان ظاهرة رائجة في اللغة، كان ديدن أهل ذلك العصر هو اعتماد هذه الطريقة. الآن في عصرنا لم تعد هذه الطريقة محببة، الآن من يكثر الاعتماد على السجع والتقفية مثلا، هذا العرف العام يشعر بأنه يعتمد أسلوبا تكلفيا. كثير من ظواهر اللغة التي كانت ماتت وكثير من الظواهر التي هي الآن في زماننا لم تكن في الأزمنة السابقة. إذن فنحن نستطيع أن نفترض ظهورا موضوعيا لكل عصر، في كل عصر وزمان، بالنظر إلى مجتمع معين، بالنظر إلى ثقافة معينة، يمكن أن نفترض ظهورا موضوعيا. الآن مثلا الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وآله منذ 1400 عام مثلا، الآن في زماننا قد يفهم بطريقة أخرى، قد يكون له فهم آخر. الملابسات التي كانت عند نوع العقلاء، عند نوع العرف في ذلك الزمان، لم تعد هي بحالها الملابسات الموجودة لدى عرفنا وزماننا، وحينئذ يشكل الأمر. أي ظهور موضوعي هو هذا الذي يجب أن نعتمده لاستكشاف مراد المتكلم؟ الظهور الموضوعي لعصر صدور الكلام من المتكلم، أو الظهور الموضوعي لعصر سماع الكلام من السامع؟ هل المعول عليه في مقام استكشاف مراد المتكلم والظهور الذي في عصر المتكلم، أو الظهور الذي في عصر السامع؟ وهنا تحديدا أثيرت مسألة تعدد القراءات، ومسألة الهرمونطيقة، ومسألة موت المؤلف، أن هذا المتكلم تكلم بالكلام وانتهى الأمر. القرآن الكريم هكذا ألقي على مسامع أناس كان فهمهم محدودا، الآن لا موجب لأن نفهم الكلام بنفس الطريقة. ألم في كل عصر وزمان افهموا هذا الكلام على ذوقكم كما يناسبكم، افهموه على بما ينسجم مع ثقافتكم. لا موجب لأن تحدوا ثقافتكم أو تحدوا فهمكم بفهم السابقين، أن تؤطروا فهمكم بفهم السابقين. تجاوزوا هذه المسألة حتى لو لم يكن هذا منظورا إليه في كلام المتكلم، فإن المتكلم قد مات. هذه نظرية موت المؤلف، إن المؤلف قد مات، الآن أنت وما تجتهده. لذلك كل فهم هو فهم صحيح، وقد يكون الفهم صحيحا بلحاظ عصر معين وثقافة معينة، لكنه بلحاظ عصر آخر وثقافة أخرى لا يكون صحيحا. فإذا هل الحجية للظهور الموضوعي في عصر النص في عصر المتكلم، أم للظهور الموضوعي في عصر السامع؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن الحجية إنما هي للظهور الموضوعي في عصر النص، وذلك استنادا إلى نفس النكتة العقلائية العامة التي أسسها المصنف قبل قليل. ما هي النكتة؟ أن باب الظهورات ليس باب التعبد، ليس باب الحجج التعبدي. باب الظهورات هو باب الحجية الأمارية، باب الكاشفية النوعية. الآن دعنا نرجع إلى المرتكزات العقلائية. كل متكلم عندما يلقي الكلام، فهل يلقي الكلام بلحاظ الملابسات التي يعيش هو فيها، أو بلحاظ الملابسات المستقبلية التي سوف تأتي؟ كل متكلم عرفيان الظاهر من حاله أنه إنما يلقي الكلام على حسب الأسس والمبادئ والأصول الفهم المشتركة التي تكون حية في عصره وزمانه. إنما يلقي الكلام إلى العرف العام في عصره، لا إلى العرف إلى عرف لم يتشكل بعد. وهذا يعني أن الظهور الموضوعي، أن كل متكلم فإنما يفترض أن الطريق الوحيد لاستكشاف مراده إنما هو الاعتماد على الفهم المشترك، على الفهم العرفي العام في عصر إلقاء النص، لا في عصر لا في عصر لا في عصور أخرى آتية أو لم تتشكل بعد. كل متكلم يشكل كلامه، يأتي بأساليب في كلامه، يأتي بقرائن تعطي مراده بحسب ما يفهمه العرف العام المتلقي لهذه الكلمة، متلقي لهذا الكلام، لا عرف لم يتشكل بعد. هذا خلاف الظاهر جدا. نعم، لو كان باب التعبد مفتوحا هنا لأن كان أن يقال مثلا إن الشارع تعبدنا بأن الظهور الكاشف وظهور آخر الزمان أو الأزمنة المتأخرة، لكن الأمر ليس كذلك. فالحجية إنما هي للظهور الموضوعي الذي يتشكل في عصر النص، لا للظهور الموضوعي الذي يتشكل في عصر السامع. حينئذ تواجهنا أزمة أخرى، تواجهنا عقبة أخرى، وهو أنه أنى لنا بإحراز الظهور الموضوعي في عصر النص. تعود الإشكالية المتقدمة، ما هو حاصل لدينا هو الظهور الموضوعي في زماننا، وهذا ليس بحجة. وما هو حجة هو الظهور الموضوعي في عصر النص، وهذا ليس بحاصل. تعود الإشكالية المتقدمة، فكيف نحرز الظهور الموضوعي في عصر النص؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يبين المسألة بهذه الطريقة. أو قبل أن نذكر بيان المصنف، بعض علماء الأصول بيّن المسألة بهذه الطريقة. قال عندنا شيء يسمى استصحاب عدم النقل أو أصالة عدم النقل، وهو أن يقال إن ما أحرزناه هو الظهور الموضوعي في عصرنا وزماننا. نشك هل كان الظهور في عصر النص مطابقا لهذا الظهور الذي أحرزناه الآن أم لا؟ نستصحب أنه مطابق له. نقول الأصل عدم حصول النقل، الأصل عدم حصول التبدل. طيب، تسمية هذه الأصالة بالاستصحاب قد توهم أننا نرتكز هنا إلى الأصل العملي الشرعي الخاص المسمى به الاستصحاب. وهذا يعني أننا استندنا إلى نكتة تعبدية، مع أن المفروض أن باب الظهورات خاضع لأسس وقواعد باب الأمارات، لا لقواعد باب الأصول التعبدية. لذلك المصنف لا يرتضي مثلا تسمية هذه الأصالة باسم الاستصحاب، بالإضافة إلى أن هذا الاستصحاب يسير القهقرة، يعني هذا لذلك سماه بعضهم بالاستصحاب القهقرائي، لأنه لا ينتقل من يقين سابق لرفع شك لاحق، بل هو ينتقل من يقين لاحق لرفع شك سابق. المتيقن هنا ما هو؟ هو أنه في عصرنا وزماننا هذا هو الظهور الموضوعي. نشك في العصور السابقة هل كان هذا هو الظهور الموضوعي أم لا؟ نستصحب من الزمان المتأخر هذا اليقين لننفي ذلك الشك المتقدم، وهذه طريقة معاكسة عكسية في عمل الاستصحاب. لذلك الأنسب هنا أن لا نسمي بهذه التسمية. طبعا كأن المصنف ليس بصدد الإشكال عليهم، يقول التسمية توهم ذلك، لا يريد أن يشكل على من عبر بهذه الطريقة بأنه اعتمد على الاستصحاب، يريد أن يوضح. يقول مرادهم من أصالة عدم الناقل هو أنه توجد سيرة عقلائية ممضاد، هذه السيرة العقلائية مفادها أنه كلما شككنا في حصول التبدل في اللغة فإننا نبني على العدم. صحيح أن اللغة كائن حي متجدد، صحيح أن اللغة بلا شك ولا ريب حصل عليها تبدلات كثيرة بين عصرنا وبين العصور المتقدمة العصور السابقة، ولكن هذا التبدل يتجاهله العقلاء في مقام فهم الكلام. كل إنسان مثلا الآن هكذا يقول المصنف، كل إنسان عمره أقصر من عمر اللغة عادة. الآن أنا وأنت مثلا لنفترض نعيش 60 سنة 70 سنة 80 سنة، في هذه السنوات التي نعيشها لا نشاهد تبدلا يطرأ على اللغة ويطرأ على الأفهام. كل إنسان كل عاقل في أثناء حياته لا يرى هذا التبدل الذي تخضع له اللغة، فكل إنسان عرفيان يشعر كأن اللغة كائن ثابت كائن غير متغير، لأن التغير الذي في اللغة تغير بطيء الحصول، تغير تدريجي الحصول، وهو يحصل ببطء شديد، يعني يحتاج إلى عصور متطاولة إلى عصور متمادية. هذا يعني أنني الآن في كفي في حياتي القصيرة التي أعيشها لا أستطيع أن أعاين ولا أستطيع أن ألاحظ هذا التغير وهذه المراحل من التبدل التي تطرأ على اللغة وتطرأ على أوضاع اللغة وأساليب اللغة. على هذا الأساس فكل متكلم عرفيان كأنما يتوهم أن اللغة كائن ثابت، كأنما يوحى إليه أن اللغة كائن ثابت لا تبدل فيه، ففي مقام الشك ففي مقام فهم المراد إذا شككنا في أنه هذا الفهم حصل تبدلا بين عصرنا وبين عصر صدور الكلام فإن العقلاء يبنون على عدمه. والشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة. عدم ردع الشارع عن هذه السيرة لا يعني أنه يقرهم على التوهم الذي حصل عندهم. إمضاء الشارع للسيرة هنا لا يعني أن الشارع يرى أن اللغة ثابتة، بل هو بمعنى أن هذه السيرة حيث إنها عادة عقلائية، حيث إنها مستندة إلى كاشفية عقلائية معينة، فإن الشارع المقدس كأنما تمم هذه الكاشفية ورضي بالاعتماد عليه. فهو ليس بصدد تصويب هذا الوهم وليس بصدد متابعة هذا الوهم، وإنما هو بصدد البناء على ما يبني عليه العقلاء في فهم مراداتهم في فهم معاني الكلام. وعلى هذا الأساس فعندنا سيرة عقلائية أنه كلما شككنا في حصول نقل، كلما شككنا في حصول تبدل على مستوى الفهم وأصول الفهم، فإن العقلاء يبنون على عدم حصول هذا التبدل. حينئذ نستطيع أن ننطلق من الظهور الموضوعي الذي يحصل عندنا لإثبات الظهور الموضوعي في عصر النصر. طبعا المصنف هنا يذكر عدة أمثلة في هذا الكتاب وفي البحوث. مثلا ألان شو لنفترض هكذا، لو كان جدك مثلا منذ 80 عاما مثلا أوصى لك بشيئا، الآن بعد 80 عاما أنت تقرأ وصية جدك. هنا لا يتردد العرف في أن ما يفهمونه الآن من الكلام هو ما كان يفهم من الكلام حين تدوين هذه الوصية. مثلا في صيغ الأوقاف التي تكون مكتوبة مثلا عادة على مثلا على الأعيان الموقوفة، لنفترض سبيل ماء مثلا أو مسجد مثلا، صيغة الوقف عادة تحفر أو تنقش، أو بعد 200 عام أو 300 عام قد تقرأ أنت صيغة الوقف وتفهم منها، تبني على أن ما تفهمه منها وما كان يفهم في ذلك العصر. أيضا شوف المتشرعة على مدى مثلا 250 عاما وهي عصر حياة المعصوم عليه السلام بشكل عام، كانوا يستدلون مثلا في عصر الإمام العسكري بكلام لأمير المؤمنين عليه السلام مع طول الفاصلة الزمنية. هذا يعني أنهم كانوا يفترضون أن ما يفهم في هذا العصر هو نفسه ما كان يفهم في ذلك العصر. فالمصنف كأنما يقول هكذا، يقول نستطيع أن نستدل تارة بسيرة العقلاء وأخرى بسيرة المتشرعة كيفما كان. فإذا بتوسط أصالة عدم النقل، أو كما يفضل المصنف أن يسميها أصالة الثبات في اللغة، السيرة العقلائية الجارية على افتراض اللغة كائنا ثابتا لا تبدل فيه أو لا يسرع إليه التبدل، ببركة هذه السيرة العقلائية نستطيع أن نحرز التطابق، ولو ظنا ولو من باب الظن العقلائي الأماري، التطابق بين الظهور الموضوعي في عصرنا وبين الظهور الموضوعي في عصر النص. فالإشكال المتقدم أيضا لا يكون حينئذ إشكالا صحيحا. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في هذه المسألة. التفصيلات في الحجية تأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.